والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسقطات الحكم، ذكرنا ثلاثة من المسقطات. المسقط الرابع عبارة عن امتثال الأمر الاضطراري، فيقال بأن امتثال الأمر الاضطراري يسقط الأمر الاختياري. إذن لابد وأن نعرف ما معنى الأمر الاضطراري وما معنى الأمر الاختياري. طبعا السيد الشهيد هنا يعبر عن الأمر الاختياري بأمر الواقعي الأولي، والمصطلح جاري في مقابل الأمر الاضطراري بالأمر الاختياري. هشكل جاري المصطلح. الأمر الواقعي الأولي بحسب تعبير السيد، وبتعبير آخر الأمر الاختياري هو الأمر الذي يتعلق بفعل من الأفعال، وهو مختص بطبيعة الحال بحالة قدرة المكلف على ذلك الفعل، مثل الأمر بالصلاة قائمان، هذا مختص بمن هو قادر على القيام في الصلاة. الأمر بالصلاة بطهارة مائية، هذا مختص بمن هو قادر على الوضوء، على تحصيل الطهارة بالماء وما شابه. كل هذه تسمى بالأوامر الاختيارية، ويعبر عنها السيد الشهيد بالأوامر الواقعية الأولية. وفي مقابلها أحيانا تأتي أوامر اضطرارية خاصة بحالة العجز عن تلك الأوامر الاختيارية، يعني عندما يعجز الإنسان عن القيام فلا يستطيع أن يصلي عن قيام، يأتي إليه أمر آخر وهو الأمر بالصلاة عن جلوس. هذا الأمر الجديد يسمى بالأمر الاضطراري لأنه خاص بحالة الاضطرار، يعني بحالة العجز عن امتثال الأمر الأول. وهكذا مثلا الصلاة بتيمم، هذا الأمر بالصلاة بتيمم أمر اضطراري لأنه خاص بحالة الاضطرار، خاص بحالة العجز عن الطهارة المائية مثلا. وهكذا. إذن فالصلاة عن جلوس، الصلاة نائما للمريض الذي لا يستطيع أن يجلس أيضا، صلاة الغريق هم عدنا، وكل هذه الصلوات التي تشرع في حالة اضطرار يكون أوامرها أوامر اضطرارية، عبر عنها بأوامر اضطرارية. عندئذ يقع الكلام في أنه لو أن الإنسان عجز عن امتثال الأمر الاختياري الأولي فصلى امتثالا للأمر الاضطراري، صلى عن جلوس مثلا، ثم زال الاضطرار استرجع قدرته على امتثال الأمر الاختياري، فهل يجب عليه الإعادة على طبق الأمر الاختياري، أو أن الصلاة التي صلاها على طبق الأمر الاضطراري يسقط عنه امتثال الأمر الاختياري؟ فهنا لو آمنا بهذا المسقط الرابع، بناء على الإيمان بهذا المسقط الرابع، نقول بأن امتثال الأمر الاضطراري يسقط الأمر الاختياري، وبعد ذلك بعد أن يسترجع قدرته لا حاجة إلى امتثال الأمر الاختياري، يكتفي بهذا بامتثال الذي حصل منه، صدر منه للأمر الاضطراري، يكتفي بهذا. وهذا ما يعبر عنه بالإجزاء، أن امتثال الأمر الاضطراري يجزي عن امتثال الأمر الاختياري. هذه قاعدة الإجزاء بل مبحوثة في ألسنة الأصحاب في كتب الأصوليين تحت عنوان الإجزاء، قاعدة الإجزاء. وهذه القاعدة مبحوثة في بابين، يعني مبحوثة في مجالين، في مجال الأوامر الاضطرارية وفي مجال الأوامر الظاهرية. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه هذا المجال الثاني إحنا ما بحثه، يخلي الحلقة الثالثة إن شاء الله، الحلقة الثالثة مبثوث. لكن في هذه الحلقة فقط يبحث في مجال الأوامر الاضطرارية. مثل هذا البحث يجري في الأوامر الظاهرية، لو أن الإنسان شك في الحكم الواقعي في مسألة من المسائل فخوطب بأمر ظاهري فامتثل الأمر الظاهري، سواء كان الأمر الظاهري عن طريق أمارة أو عن طريق أصل عملي، حصل على أمر ظاهري عند الشك في الحكم الواقعي فامتثل هذا الأمر الظاهري، ثم بعد ذلك انكشف له الواقع وانكشف بأن حكمه الواقعي كان على خلاف هذا الحكم الظاهري، فهل أن الامتثال الذي صدر منه على طبق الأمر الظاهري يجزي ويسقط الأمر الواقعي أو لا، أو أنه بعد انكشاف الأمر الواقعي لا بد أن يمتثل الأمر الواقعي؟ هذا بحث الإجزاء في مجال الأحكام الظاهري، في مجال الأوامر الظاهرية. السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا فقط يبحث المجال الأول، وهو بحث الإجزاء في الأوامر الاضطرارية. فيقول بأنه لا بد من التفصيل في هذه المسألة بين صورتين، أو عبر بين فرضيتين، لأن الأوامر الاضطرارية يمكن أن نفترضها بشكلين. تارة نفترض أن الأمر الاضطراري مختص بحالة استمرار العاجز إلى نهاية الوقت، يعني الأمر الاضطراري بالصلاة عن جلوس يوجه إلى من؟ يوجه الأمر الاضطراري بالصلاة عن جلوس إلى من عجز عن القيام في تمام الوقت، أما من عجز عن القيام في بعض الوقت وفي نهاية الوقت يستطيع أن يصلي عن قيام، هذا الإنسان لا يوجه إليه الأمر الاضطراري بالصلاة عن جلوس. تارة هكذا، هذه هي الصورة الأولى، الشكل الأول من الأوامر الاضطرارية. الصورة الثانية للأوامر الاضطرارية هي ما إذا تعلق الأمر الاضطراري بكل من عجز عن امتثال الأمر الاختياري ولو فقط في حين ما يريد أن يعمل، لا إلى نهاية الوقت. يعني أن الأمر الاضطراري يشمل الإنسان الذي يصلي في أول الوقت ثم يصلي في أول الوقت عن جلوس ثم يسترجع قدرته على القيام، مثل هذا الإنسان أيضا يوجه إليه الأمر بالصلاة جالسان، فلا يختص الأمر بالصلاة جالسان بمن يستمر عجزه إلى نهاية الوقت، بل يشمل الأمر بالصلاة جالسان يشمل هذا الإنسان الذي فقط في وقت ما يريد يصلي عاجز، أما بعد ذلك يرتفع عجزه. هذه هي الفرضية الثانية للأوامر الاضطرارية. السيد الشيخ رضوان الله عليه يفصل بين الفرضية الأولى والفرضية الثانية. في الفرضية الأولى يقول بعدم الإجزاء وبالتالي عدم السقوط، أن امتثال الأمر الاضطراري لا يسقط الأمر الاختياري. وأما في الفرضية الثانية فيقول بالإجزاء وبالتالي يقول بسقوط الأمر الاختياري، الأمر الاختياري يسقط. أما في الفرضية الأولى، وهي فرضية ما إذا بل كان الأمر الاضطراري مختصا بمن يستمر عجزه إلى نهاية الوقت، في هذه الفرضية يقول لو أن الإنسان صلى صلاة عن جلوس في أول الوقت ثم زال عذره، زال عجزه في أثناء الوقت، وأصبح قادرا على الصلاة عن قيام، هم مثل هذا الإنسان سيشمله دليل وجوب الصلاة قائما، وقد صلى صلاة جالسا في أول الوقت لم يصلي صلاة قائمة، ودليل وجوب الصلاة قائما بإطلاقه يشمل هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان لم يصلي صلاة مأمورا بها أصلا حتى يجزيه عن الصلاة الواقعية، لأن الصلاة التي صلاها يستكشف بعد أن استرجع قواه، يستكشف بأن الصلاة التي صلاها كانت صلاة بلا أمر، لأنه حسب الفار في هذه الصورة الأولى الأمر بالصلاة عن جلوس موجه لمن؟ إنما هو موجه لمن يستمر عجزه، فإذا لم يستمر عجزه زال عجزه في أثناء الوقت، يجب عليه الإعادة، لأنه الصلاة التي صلاها أصبحت لغوا، الصلاة التي صلاها استكشف الآن بأنها لم يكن مأمور بها، لأن الأمر بالصلاة عن جلوس إنما هو لمن يستمر عجزه، وهذا لم يستمر عجزه، إذا الصلاة التي صلاها كانت صلاة بلا أمر، إذا بطبيعة الحال يشمله الأمر الأول، يشمله الأمر الأول بالصلاة قائما، فلا بد عليه أن يصلي قائما، وهذا معنى عدم الإجزاء، وهذا معنى عدم سقوط الأمر الأولي. هذا في الحالة الأولى أو في الصورة الأولى. وأما في الصورة الثانية، هذا نأخر خلنا نطبق هذه الصورة الأولى، نطبقها على العبارة، لاحظوا العبارة. ومنها من جملة مسقطات الحكم امتثال الأمر الاضطراري، فإنه مجز عن الأمر الواقعي الأولي، يقصد بالأمر الواقعي الأولي الأمر ما يعبر عن بالأمر الاختياري، فإنه مجز عن الأمر الواقعي الأولي في بعض الحالات، لأنه يقول بالتفصيل بين الحالتين اللتين سنذكرهما، فمن هنا يشير إلى التفصيل، يقول في بعض الحالات، وتفصيل ذلك أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام، صلاة قائمة، وتعذر القيام على المكلف، فأمر الشارع أمرا اضطراريا بالصلاة من جلوس، فلذلك صورتان: الصورة الأولى أن يفترض اختصاص الأمر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت، هذه هي الصورة الأولى. الثانية أن يفترض شموله، يعني شمول الأمر الاضطراري، لكل من كان عاجزا عن القيام عند إرادة الصلاة، سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أو لا، يعني حتى إذا تجددت له القدرة هذا لا يجعل لا يرفع عنه الأمر الاضطراري، الأمر الاضطراري يشمله رغم أنه يعلم بأن القدرة ستستجد له، ستستجد له وإن كان عالما، هذه الفرضية المفروض يكون وإن كان عالما في الفرضية الثانية. ففي الصورة الأولى، أما في صورة ما إذا كان الأمر الاضطراري مختصا بحالة استمرار العاجز، فيقول: لو صلى المكلف العاجز جالسا في أول الوقت وتجددت له القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الإعادة، لأن الأمر الواقعي الأولي ذاك الأمر الاختياري بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله، وماكو فد موجب لسقوطه، لسقوط هذا الإطلاق، لأن الصلاة التي صلىها عن جلوس استكشف أنه لغو، فماكو فد موجب يسقط ذاك الدليل، ذاك الدليل الأولي، دليل الصلاة قائما، الصلاة قائما لا طيلة الوقت، هذا دليل الصلاة جالسان، دليل الصلاة جالسان يختص بمن عجز في تمام الوقت. فهنا بالنسبة لهذا الشخص الذي نريد أن نجد بأنه هل يكتفي بالصلاة جالسا أو لا يكتفي، يعني شنو يعني استرجع قوته، فنريد أن نعرف بأنه هل يجب عليه الإعادة أو لا يجب. فهذا الذي استرجع القدرة، استرجع قدرته، فهذا لا يشمله الصلاة جالسا، فالصلاة التي صلىها يكون صلاة لغو، إذن فيشمله دليل الصلاة الواقعي، الصلاة الواقعية الأولي يشمله دليل الصلاة قائما، فيجب عليه أن يصلي على القيام. لأن الأمر الواقعي الأولي بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله، وما أتى به من امتثال الأمر الاضطراري لا موجب للاكتفاء به، لأنه في الحقيقة ليس امتثالا لأمر أصلا، بل هو انكشف أنه لغو، لأن الأمر الاضطراري ما كان شامل إليه. يستطيع أن يصلي بأمل بنية احتمال الامتثال، احتمال وجود الأمر، كلها في حالات الشك على ثانية تكون النية بالاحتمال امتثالا للأمر الاحتمالي، وهذا محقق في محله أنه هذا المقدار من القربة تكفي، هالمقدار من نية القربة تكفي لصحة الصلاة. الأمر الاضطراري الاحتمالي بني. وأما في الصورة الثانية وهي صورة ما إذا كان الأمر الاضطراري شاملا لكل من يعجز عن امتثال الأمر الاختياري حين العمل، سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أو لم تتجدد له القدرة بعد ذلك، يعني يشمل حتى ما إذا تجددت له القدرة بعد ذلك. الأمر الاضطراري يشمل هذا المقدار من العاجز. في هذه الصورة يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه لا يجب عليه الإعادة بعد أن استرجع قدرته، بعد استرجاع القدرة لا يجب عليه الإعادة، ويكون هذا الامتثال هذا الأمر الاضطراري مسقطا للأمر الاختياري، أو قل مجزيا عن امتثال الأمر الاختياري، وذلك بدليل استحالة التخيير بين الأقل والأكثر. نرجع إلى هذه القاعدة التي مضى ذكرها سابقا، نستفيد من هذه القاعدة العقلية هنا. من جملة القواعد العقلية التي مضت قلنا بأنه يستحيل التخيير بين الأقل والأكثر، الأمر التخييري الوجوب التخييري لا بد وأن يكون دائما بين متباينين، ولا يمكن أن يكون بين الأقل والأكثر. هنا في بادئ النظر قد تستغربون شو العلاقة بالأمر الاختياري بالتخييري هنا، بالواجب التخييري هنا، ما علاقة بحثنا ببحث الواجب التخييري؟ توضيح علاقة بحثنا ببحث الواجب التخييري هو أن هذا الأمر الاضطراري لا يكون تعييني قطعا، بل لا بد وأن يكون تخييريا، بدليل أنه يجوز على المكلف أن يؤخر الصلاة لأن الصلاة موسعة، يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى حين يسترجع قدرته على القيام فيصلي قائما، صحيح أو لا؟ هذا الإنسان الذي هو عاجز عن الصلاة قائما في أول الوقت يؤمر بالصلاة جالسا، لكن أمره بالصلاة جالسا لا يمكن أن يكون تعيينيا، بحيث يجب عليه بالتعيين أن يصلي عن جلوس، بحيث لا يجوز له أن يؤخر الصلاة ويصلي عن قيام في آخر الوقت. هذا ليس كذلك، هذا واضح من بالضرورة الفقهية أنه يجوز له أن لا يصلي في أول الوقت، يؤخر الصلاة في آخر الوقت فيصلي قائما. إذن فالأمر بالصلاة عن جلوس لا يمكن أن يكون أمرا تعيينيا، لا بد وأن يكون أمرا تخييريا. لكن لو آمنا بالإجزاء هنا، يعني بعدم وجوب الإعادة في آخر الوقت، كان هذا الأمر التخييري أمرا تخييريا طبيعيا بين متباينين، وهما إما أن يصلي صلاة عن جلوس في أول الوقت، أو يصلي صلاة عن قيام في آخر الوقت بدون إعادة لتلك الصلاة الأولى، فيكون التخيير بين متباينين، يعني بين الصلاة جالسا والصلاة قائما. لكن لو لم نؤمن بالإجزاء وقلنا بوجوب الإعادة، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه لو اختار الصلاة عن جلوس كان عليه أن يعيد بعد ذلك، ما يكتفي بالصلاة عن جلوس، لا، عليه أن يعيد بعد ذلك صلاته عن قيام. وأما إذا لم يختر الصلاة عن جلوس بل أخر الصلاة فصلى عن قيام في آخر الوقت، اكتفى بالصلاة عن قيام في آخر الوقت،
وهذا يعني أنه مخير بين صلاتين وبين صلاة واحدة، يعني مخير بين الأقل والأكثر، إما يصلي صلاة عن جلوس ثم يعيد وهذا الأكثر، أو يؤخر الصلاة فقط يصلي في آخر الوقت عن قيام وهذا الأقل. يعني يدور الأمر بين الأقل والأكثر بناء على عدم الإجزاء، بناء على عدم الإجزاء سيكون مخيرا بين الأقل والأكثر. يعني لو صلى صلاة عن جلوس لا يستطيع أن يكتفي به بناء على عدم الإجزاء، لا يستطيع أن يكتفي به، بل لا بد عليه أن يصلي عن قيام أيضا، يعني يجب عليه أن يصلي كلتا الصلاتين، أو يكتفي بالصلاة في آخر الوقت، يعني دار الأمر بين الأقل والأكثر، وهذا مستحيل. إذن استحالة التخيير بين الأقل والأكثر عقلا يثبت لنا فيما نحن فيه بأن هذا التخيير لا بد وأن يكون تخييرا بين متباينين، وذلك بأن يكون الصلاة جالسا يجزي عن الصلاة قائما، يعني بأنه لو صلى جالسا لا يجب عليه الإعادة، وهذا معناه الإجزاء، معناه الإسقاط، أن الأمر الاختياري، أن الأمر بالصلاة قائما يسقط بامتثال الأمر الاضطراري. إذن فيثبت الإجزاء بالتمسك بالقاعدة العقلية باستحالة التخيير بين الأقل والأكثر. هذا هو بيان الدليل على الإجزاء في الصورة الثانية. هذا لابد أنه هل هو من الصورة الأولى أو من الصورة الثانية؟ فهذا لابد من الرجوع إلى ظهور دليل الأمر الاضطراري. قد يختلف بعض الأدلة الاضطرارية بعض أدلة الأحكام الاضطرارية عن بعضها الآخر. في كل أمر من الأوامر الاضطرارية لابد أن نرجع إلى دليله لنجد بأن دليل هذا الأمر الاضطراري هل هو ظاهر في إرادة الفرضية الأولى أو ظاهر في إرادة الفرضية الثانية. يعني هل أننا نستفيد من دليل وجوب الصلاة جالسا، هل نستفيد من ذلك، هل نستظهر من ذلك أنه يجب الصلاة جالسا على كل من يعجز ولو حين العمل فقط، أو نستظهر من ذلك الدليل أنه يجب الصلاة جالسا على كل من يعجز عجزا مستمرا إلى نهاية الوقت. فتشخيص إحدى هاتين الفرضيتين عن الأخرى يكون بالاستظهار من دليل الأمر الاضطراري. وقد يختلف بعض الأوامر الاضطرارية عن بعض، بعض الأوامر الاضطرارية قد نستظهر من دليلها الصورة الأولى، وقد نستظهر من بعض الأدلة الاضطرارية معنى الصورة الثانية. هذا يختلف باختلاف صياغة التعبير حسب الإطلاق بأي نحو تفترضه. لاحظوا الميزان العام هو أنه متى ما كان ظاهر الدليل هو شمول الحكم للعاجز وإن لم يستمر. هذا أما كيف هذا الشمول نستظهره، هذا في كل عبارة بحسبها. مثلا لو أنه قال أنه من عجز عن الصلاة قائما كان عليه أن يصلي عن جلوس. من عجز عن الصلاة قائما شو تفسر؟ من عجز عن الصلاة قائما الإنسان الذي في بعض الوقت عاجز في بعض الوقت غير عاجز، بالنتيجة هو غير عاجز لأنه يستطيع أن يؤخر الصلاة، بالنتيجة هو غير عاجز. فإذا هذا لا يمكن أن تتمسك بإطلاقه لإثبات الفرضية الثانية.
إذن
لا، قد يفسره الإنسان بالعكس، من عجز يعني من عجز عن الصلاة قائما، وهذا الإنسان الذي يعجز عن في بعض الوقت ولا يعجز في بعض الوقت هذا الإنسان بالنتيجة غير عاجز، بالنتيجة لأنه قادر على أن يؤخر الصلاة، فبالنتيجة هذا الإنسان لا يصدق عليه أنه عاجز عن الصلاة قائما، قادر بل هو قادر عن الصلاة قائما ولو بواسطة التأخير. فالمهم هو كيفية استظهار المعنى من الدليل. فهذا الإطلاق الذي تقول قد يناقش بهذه المناقشة. لاحظ العبارة. وأما في الصورة الثانية يعني في صورة ما إذا كان الأمر الاضطراري شاملا للعاجز ولو لم يستمر يقول في هذه الصورة الثانية لا تجب الإعادة، فلا تجب الإعادة على من صلى جالسا في أول الوقت ثم تجدلت له القدرة قبل خروجه قبل خروج الوقت. لماذا؟ وذلك لأن صلاة الجالس التي أداها قد تعلق بها الأمر بحسب الفرض. هذا الصلاة عن جلوس هذا الصلاة التي أداها في أول الوقت، هذا الصلاة المفروض أن الأمر الاضطراري شملها حسب المفروض في هذه الصورة الثانية، لكن هذا الأمر الذي تعلق بهذه الصلاة عن جلوس يقول لا يمكن أن يكون أمرا تعييميا، وهذا الأمر ليس تعييميا، لأنه لو لم يصل من جلوس في أول الوقت وصلى من قيام في آخر الوقت، أخر الصلاة إلى آخر الوقت فصلى عن قيام، لكفاه ذلك بلا إشكال، فهو إذن أمر تخييري بين الصلاة الاضطرارية في حال العاجز والصلاة الاختيارية في حال القدرة، يعني تخيير بين الصلاة جالسا في أول الوقت والصلاة قائما في آخر الوقت. ولو وجبت الإعادة، يعني لو لم نقل بالإجزاء بل قلنا بوجوب الإعادة، لكان معنى هذا أن التخيير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك، بل يكون التخيير بين من ومن، بل يكون التخيير بين أن يجمع بين الصلاتين وبين أن ينتظر ويقتصر على الصلاة الاختيارية. لو لم نقل بالإجزاء هذا معناه أنه إما يصلي صلاتيا، يعني يصلي صلاة اضطرارية في أول وقت ثم يعيد، وإما أن يؤخر الصلاة فقط يكتفي بالصلاة الاختيارية في آخر الوقت، يعني سيكون التخيير تخييرا بين الأقل والأكثر إذا لم نؤمن بالإجزاء. إذا لم نؤمن بالإجزاء يقول بأنه بلي ولو وجبت الإعادة، يعني لو لم نقل بالإجزاء لكان معنى هذا أن التخيير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك، بل بين أن يجمع بين الصلاتين وبين أن ينتظر ويقتصر على الصلاة الاختيارية، وهذا تخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب، وهو غير معقول، سبق وأن قلنا بأنه مستحيل كما تقدم. وبهذا يثبت أنه التخيير هنا لابد وأن يكون تخييرا بين متباينين. كيف يكون التخيير بين متباينين؟ وذلك بأن نقول بالإجزاء، بأن نقول لأن هذه الصلاة الاضطرارية لا يجب فيها الإعادة حتى يكون التخيير بين متباينين. وبهذا يثبت أن الأمر الاضطراري في الصورة الثانية يقتضي كون امتثاله مجزيا عن الأمر الواقعي الاختياري، يعني لا يجب الإعادة، كي يكون التخيير بين الصلاة الاضطرارية في أول الوقت والصلاة الاختيارية في آخر الوقت بدون إعادة حتى يكون متباينين. وتعرف بذلك ثمرة البحث في امتناع التخيير بين الأقل والأكثر، إمكان النسخ وتصويره. من جملة القواعد العقلية التي تبحث في علم الأصول بحث إمكان النسخ أو استحالته على المولى. هل يمكن نسخ الحكم أو لا يمكن؟ فكرة النسخ في المجال العقلائي واردة وممكنة، وذلك كما لو افترضنا أن المولى العقلائي الذي لا يعلم بالغيب ولا يستحيل في شأنه الخطأ، لا يستحيل في شأنه الخطأ والاشتباه، هذا المولى العقلائي قد يحكم بحكم إلى مدة من الزمن ثم يلتفت إلى أنه كان خاطئا، كان مشتبها في تشخيص المصالح، كان مشتبها في تشخيص المصالح، فيرفع يده عن هذا الأمر ويتندم مثلا على جعله لهذا الأمر ويرفع يده عن هذا الحكم الذي وضعه. هذا الشيء ممكن بالشأن المولى غير الله تبارك وتعالى، المولى العقلائي الذي لا يمتنع بشأنه الخطأ والاشتباه. أما مولانا سبحانه وتعالى الذي يمتنع بشأنه الخطأ والاشتباه ويمتنع بشأنه الندم، وهو عالم بالغيب منذ البداية، يعرف المصالح إلى الأبد، مولانا تبارك وتعالى الذي يتصف بهذه الصفات، هل يمكن بشأنه النسخ أو لا يمكن؟ هنا لا بد وأن نلحظ بأن النسخ تارة نقصد به النسخ في عالم المبادئ، وأخرى نقصد به النسخ في عالم الجعل الاعتباري للحكم. السيد الشيخ رضوان الله عليه بل يتكلم عن كل من العالمين مستقلا. أولا يبحث عن النسخ في عالم المبادئ بلحاظ عالم المبادئ، هل يمكن النسخ بلحاظ عالم المبادئ بشأن الله تبارك وتعالى أو لا يمكن؟ ثم يتكلم عن النسخ بلحاظ عالم الجعل الاعتباري للحكم، هل يمكن أو لا يمكن؟ أما النسخ بلحاظ عالم المبادئ فيقول بأن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل على الله تبارك وتعالى في عالم المبادئ، لأن النسخ بمعناه الحقيقي من الناس يستلزم الخطأ والاشتباه، يستلزم الندم، يستلزم عدم الغيب، عدم العلم بالغيب. أما الله تبارك وتعالى فيستحيل بشأنه أن ينسخ نسخا حقيقيا بأن مثلا بعد مدة من الحكم ينتبه إلى أن مبادئ هذا الحكم كان خاطئا، كان مشتبها في مبادئ هذا الحكم. خب هذا مو نسخ حقيقي. اسمح لي هسه راح نحكي للتعجب. النسخ بمعناه الحقيقي في عالم المبادئ مستحيل على الله تبارك وتعالى، لأن المعنى الحقيقي للنسخ هو أنه في البداية شخص أن مبادئ هذا الحكم موجودة فحكم على طبقة تلك المبادئ الذي شخصها، ثم بعد فترة من الزمن التفت بأنه لا، كان خاطئا في تشخيص هذه المبادئ فيرفع يده عن هذا الحكم لأجل خطأه في التشخيص. هذا المعنى الحقيقي للناس يكون مستحيلا على الله، لأنه يستلزم الخطأ والاشتباه ويستلزم عدم العلم بالغيب لله تبارك وتعالى، وهذا مستحيل. نعم يمكن نسخ بشأن الله بمعنى مجازي لا بمعنى حقيقي من الناس، نوع ليس نسخا حقيقيا بل هو قد نعبر عنه بالنسخ مجازا، وذلك بأن يشخص المبادئ منذ البداية بأن مبادئ محدودة، يشخص مبادئا محدودة ومختصة بظروف معينة. لو أن المولى شخص بأن المبادئ موجودة بل مقيدة بظروف معينة، وهذه الظروف لها أمد زماني، بحيث لو انتهى هذا الأمد فهذه المبادئ تنتهي بطبيعتها، لا أنه يرفع اليد عنها، لا أنه ينسخها، لا، هذه المبادئ بطبيعتها تنتهي، ينتهي أمدها، والحكم ينتهي بانتهاء أمد مبادئه بشكل طبيعي، وهذا ليس نسخا حقيقة، بل قد نعبر عنه بالنسخ مجازا، هذا قد نعبر عنه بالنسخ مجازا، لكنه حقيقة ليس نسخا، لأن النسخ معناه رفع اليد، وهذا لم يرفع يده، لأنه منذ البداية كانت المبادئ في علمه خاصة بأمد معين، وقد انتهى أمده، ولم يرفع يده عن شيء وضع يده عليه، هو كان قد وضع يده على هذا الحكم لمدة قصيرة، وبعد ذلك انتهت هذه المدة. إذن فلا نسخ حقيقة في عالم المبادئ، وإنما قد نعبر عنه بالنسخ مجازا. إذن ففي عالم المبادئ النسخ الحقيقي مستحيل على الله، وإنما الممكن هو النسخ المجازي، النسخ معناه المجازي. وأما في عالم الجعل الاعتباري للحكم، في عالم الجعل الاعتباري للحكم يقول بأنه يمكن النسخ بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجازي، بكلا المعنيين يمكن النسخ بشأن الله تبارك وتعالى في عالم الجعل الاعتباري، لا في عالم المبادئ. في عالم الجعل الاعتباري يمكن حتى النسخ الحقيقي. كيف يمكن النسخ الحقيقي؟ وذلك بأن الله تبارك وتعالى رغم علمه بقصر المبادئ، رغم علمه بأن المبادئ مختصة بظروف معينة ينتهي أمدها، لكنه قد يجعل الحكم مطلقا ولا يقيده بزمان، قد يجعل الحكم بشكل مطلق بدون أن يقيده بزمان. قل لي شنو الغرض في هذا الإطلاق؟ قد يكون الغرض في هذا الإطلاق إلفات نظر الناس وتنبيههم على عظمة هذا الحكم وأهمية هذا الحكم. أما إذا من أول الأمر يقيد يقول هذا الحكم محدود بزمن معين، فهذا الناس قد ما يعيرون أهمية لهذا الحكم. أما إذا من أول الأمر لم يقيد بهذا القيد، أطلق الحكم، قال افعلوا هذا الفعل بدون أن يلفت أنظارهم بأن هذا سيرفع يده بعد ذلك، لا، أطلق الحكم إلى مدة من الزمن الناس بناهم أن هذا حكم ثابت أبدي، الناس إيش بناهم فيهتمون بهذا الحكم إلى أن ينتهي أمده، بعد ذلك يرفع اليد عن هذا الإطلاق، يقول بأن هذا الحكم أنا رفعت يدي عنه. فهذا نسخ حقيقي بحسب عالم الجعل الاعتباري، نسخ حقيقي، وإن كان بحسب المبادئ ليس نسخا حقيقيا، لكن بحسب الجعل الاعتباري هذا نسخ حقيقي وهو ممكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. كما أن النسخ المجازي بالمعنى المجازي أيضا ممكن بطريقة أولى، ممكن في عالم الجعل الاعتباري، وذلك بأن يقيد منذ البداية، يقيد يجعل جعلا مقيدا بزمان محدود ويصرح بالقيد منذ البداية، وبعد أن ينتهي الأمد القيد ينتفي والحكم يرتفع بانتفاء قيده، وهذا ليس نسخا وإنما هو نسخ قد نعبر عنه بالنسخ مجازا. إذن ففي عالم الجعل الاعتباري يمكن النسخ حقيقة ومجازا، بينما في عالم المبادئ النسخ لا، النسخ الحقيقي غير ممكن بشأن الله، فقط النسخ المجازي ممكن. التطبيق يظل على غد إن شاء الله يكفي، والحمد لله رب العالمين.